بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون يخوضون. ذكر في هذا الباب آية وحديثين. أما الشاهد من الآية فقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليدعو إلى توحيد الله وإلى هذه الشهادة العظيمة، وكان يمر على أسواق المشركين وينادي فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك الأنبياء من قبله. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فتأمل هذه الطريقة وهذا البلاغ الذي سلكه الأنبياء والمرسلون في دعوة الناس إلى الله عز وجل. فإذا يدعون إلى ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي يدعون الناس إلى ذلك ويقولون للناس: اعبدوا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. وهذه الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على علم، فلهذا قال: على بصيرة. والعلم والبصيرة في دين الله عز وجل كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فليكن عليها أتباعه، ولهذا قال: ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعا إلى توحيد الله ونزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به فقال وسبحان الله، أي تنزيها لله عز وجل عن ما لا يليق به، ينزه الله عز وجل عن أن تكون له صاحبة أو عن أن يكون له ولد، ينزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، بل هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وما أنا من المشركين، بمعنى أنها دعوة وعمل، دعوة إلى التوحيد وعمل به، وحذر وتحذير من الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الحديث الأول فالشاهد فيه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما يدعى الناس إلى هذا التوحيد العظيم، في رواية إلى أن يوحدوا الله. وأما الحديث الذي بعده فالشاهد فيه ثم ادعوهم إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام أي إلى أركانه، إلى الشهادتين وما بعدهما من أركان الإسلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه: قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. هذا خليفة الله، أي من توفرت فيه هذه الشروط كما ينبغي وكما جاءت في الشريعة، فإنه من صفوة الخلق وخيرة العباد. والحديث سنده صحيح إلى الحسن البصري بطريق عبد الرزاق عن عمر عن الحسن. قال الحافظ ابن كثير: ويعني الحسن بذلك أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه، لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله، لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله وكره كل ما كره، نعم، أحب كل ما أحبه الله وكل من أحبه الله وكره كل ما كره ومن كره، وأحب أن يكون الناس كلهم معه في حب الله. نعم، لأن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا تجد الناس إذا تحابوا في الدنيا وصدقت فيهم المحبة في هذه الدنيا، تجده يحب أن يشاركه حبيبه في الخير، فإذا دخل مشروعا رابحا ذكر ذلك لصاحبه وقال: ادخل معي، وإذا اشترى أرضا ذكر ذلك لصاحبه وقال: اشترك معي، وإذا وجد شيئا، نعم، من باب من أبواب خير الدنيا أحب أن يشاركه حبيبه فيه. فكذلك في أبواب الآخرة، فعلى المسلم أن يحب أن يشاركه أخوه المسلم فيه. فإذا كنت تحب المسلمين حقا وتحب من قال لا إله إلا الله وتحب له الخير، فادعوه إلى هذا الخير، وصحح له المفهوم إن كان عنده مفهوم خاطئ، وبين له ما له وما عليه، وأرشده بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك بذلك تكون قد أحببته حقا، ولا يكون أحد أحسن منك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فدعا إلى الله، دعا المسلمين إلى الله، وعمل صالحا أي في خاصة نفسه، وقال إنني من المسلمين أي ثبت على ذلك وثبت غيره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال رحمه الله يعني المصنف، وقوله قل هذه سبيلي إلى آخر الآية، قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي أي طريقتي ودعوتي. قال قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي أي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله، إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني. إذن قوله ومن اتبعني معطوف على الداعي، أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله وتعظيما، وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك، من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، وما أنا من المشركين، انتهى. كما سمعت تفسيرها قبل قليل، سبيلي طريقي إلى الله، أدعو إلى الله إلى توحيده على بصيرة على علم ويقين، أنا ومن اتبعني أيضا يدعو كذلك على بصيرة. وسبحان الله تنزيها لله، تنزيها لله من أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته. وما أنا من المشركين براءة من الشرك وأهله. قال في شرح المنازل، يقصد قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة، قال الخصيصة التي اختص بها الصحابة من سائر الأمة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء البصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة هي العلم واليقين، حتى يصير المعلوم الذي تعلمه في ذهنك وفي قلبك كأنه نسبة علمك لهذا المعلوم كنسبة رؤية البصر للمبصر، الشيء الذي تبصره. مثلا هذا كتاب أنت تبصره لا تشك فيه على علم ويقين من ذلك، لو اجتمع من بأقطارها على أن يحرفك عن هذا الشيء الذي أنت تراه لما استطاعوا، لأنك على يقين مما تبصر أن هذا كتاب أوراق وأسطر وغلاف ونحو ذلك، فإذا أنت على يقين من ذلك. فالبصيرة تكون في القلب، والبصر يكون في الجارحة، والبصيرة أن ترى الشيء المعلوم وتكون نسبة رؤيتك لذلك الشيء الذي تعلمه كنسبة رؤية المرئي للبصر، كما أنك لا تشك فيما تراه، فالبصيرة أن لا تشك مما تعلمه، أن لا تشك في الشيء الذي تعلمه، فأنت على بصيرة ويقين منه. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل وقيل من اتبعني عطفا على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية يعني قوله ومن اتبعني هل هي معطوفة على الضمير في قوله أنا أم هي معطوفة على الضمير في قوله أدعو؟ أدعو فيه ضمير مستتر تقديره أنا. وعلى بصيرة أنا ومن اتبعني هل هو معطوف على الضمير الظاهر أم هو معطوف على الضمير المستتر في قوله أدعو؟ القولان محتملان وكلاهما صحيح ويصب أحدهما في الآخر. قال فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. من كان لا يدعو إلى الله على بصيرة بل يدعو على جهل ويدعو على هوى ويخالف الأدلة ويرتكب المحدثات، هذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الذي هم أهل البصيرة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما علمهم، وأما من كان دون ذلك فليسوا على البصيرة بل هم على العمى، وإن انتسبوا وزعموا أنهم من أتباعه. آخر ما نقرأ، قال المصنف رحمه الله فيه مسائل منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى كذلك قومه ولا يدعو إلى جده ولا يدعو إلى حزبه ولا يدعو إلى جماعته ولا يدعو إلى فتنة، إنما يدعو إلى الله. ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أي المسائل أن من قبح أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى، وستأتي هذه في آخر الباب. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال ذكر سبحانه وتعالى مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه الناس الذين يدعون على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم راغب في الحق طالب له، وإذا عرفه آثره على غيره قدمه عليه، فهذا يدعى بماذا؟ بالحكمة. قال فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، بمجرد أن ترشده يسير وبمجرد أن تعلمه الطريق ينطلق. هذا الأول يدعى بالحكمة، يدعى إلى ما ينفعه، قال هذا ينفعك وهذا يضرك، امضي هنا واترك هذا السبيل امضي إلى السبيل المهدي واترك السبيل المردي. فهذا يحتاج إلى الدعوة بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا الأول. الثاني قال وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرفه آثره واتبعه، مشتغلا بضد الحق كأصحاب الشهوات الذين أغرقتهم شهواتهم في الباطل وفي ترك الحق، كرجل تارك للصلاة بسبب شهوته، تارك للصيام بسبب شهوته، تارك للواجب بسبب شهوته، فما هي الحيلة فيه وكيف يدعى؟ لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، يرغب ويرهب، يرغب في الجنة والخير ويرهب من النار والعذاب. وإما أن يكون معاندا معارضا، القسم الثالث، إذا أدعو إلى سبيل لربك بالحكمة، هذا لصنف من الناس، والموعظة الحسنة لصنف آخر. وإما أن يكون الصنف الثالث معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه من إلى الجلاد إن أمكن. فإن رجع يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع أي رجع بعد المجادلة، رجع عن خطأه، وإلا انتقل معه إلى الجلاد. من عنده إلى الجلاد؟ نعم، أنا عندي إلى الجدال وهو خطأ، صواب إلى الجلاد. ما معنى إلى الجلاد؟ إلى السيف. وهذا في اليهود والنصارى مثلا، وفي المشركين، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويجادلهم بالتي هي أحسن فيعبون، فما بعد الجدال إلى الجلاد، يجلدهم بالسيف. نعم، هؤلاء رجعوا وإلا انتقل معهم إلى الجلاد إن أمكن. إن أمكن معناه بالضوابط الشرعية ليس بالهواء. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.